وقال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا سبيد بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يؤقب معك فليؤقب ومن شاء فليقبل فكنت في من اقبب معه قال فغنمت اواخر ذوات عدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب بعد علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما الى اليمن قبل حجة الوداع. ثم اورد في ذلك احاديث اولها حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد الى اليمن ثم بعث علي مكانه ثم قال لاصحاب خالد من اراد ان يعقب فليعقب ومن اراد ان يقبل فليقبل. قال فكنت في من عقب فغنمت اواقي ذوات عدد. هذا الحديث يدل على بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم بعث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق الذين كانوا مع خالد من اراد ان يعقب فليعقب، يعني من اراد ان يعود معه يعني مع علي رضي الله عنه وارضاه كما كان مع خالد يكون مع علي، ومن اراد ان يقبل فليقبل، يعني من اراد ان يركع فليركع، يعني من اراد ان يستمر مع علي كما كان مع خالد فليفعل، وهذا هو التعقيد. ومن اراد ان يقبل فليقبل يعني فليرجع، معناه انهم كانوا مع امير وانتهت مهمة الامير الاول الذي هو خالد ثم ارسل امير اخر وهو علي رضي الله عنه وارضاه، فامر او ارشد الذين كانوا مع الامير الاول انهم بالخيار، من اراد ان يعقب يعني ان يعود مع خالد ومع علي وان يبقى معه فعل، ومن أراد أن يقبل ويرجع فعل. قال البراء وهو ممن بعث مع خالد فعقبت يعني سرت مع علي وبقيت مع علي كما كنت مع خالد فغنمت أواقي ذواتي عدد، يعني حصله شيء من الغنيمة هي هذه الأواقي التي هي عدد من الأواقي. ذكر عليه السلام بعد ذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وكذلك ذكر كرم الله وجهه في حق علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال انه اشتهر اطلاق عليه السلام عند ذكر علي وكذلك كرم الله وجهه وقال إن هذا من عمل النسخ، قال هذا من عمل نسخ الكتب وليس هذا اللفظ يعني مما خص به علي رضي الله عنه ولا يصلح أن يخص به علي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما الطريقة التي سار عليها طريق هذه الأمة الترضي عن الصحابة الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهذه الطريقة التي سلكوها مع الصحابة لا فرق بين واحد وآخر، وإنما هذا قال إنه من عمل نسخ الكتب هم الذين حصل منهم هذه الأشياء وهي قولهم عليه السلام وقولهم كرم الله وجهه.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.
وهذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد ليقبض الخمس يعني خمس الغنائم التي غنمها. وقال بريدة كنت أبغض عليا وقد اغتسل. الحديث اختصر البخاري هنا لذكره مختصرا وفيه قصة لأن يعني كلمة وقد اغتسل هذه إنما ذكرت من أجل أنه كان هناك امرأة خطيفة من السبي فأخذها علي رضي الله عنه وأرضاه وخلى بها ثم خرج وقد اغتسل فكره منه بريدة هذا الفعل وقال إنه يبغضه حيث فعل هذا الشيء. ثم إنه لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبره بريدة من قصيد فقال أتبغض عليا قال نعم قال لا تبغضه فإن له من الخمس أكثر من هذا يعني أكثر من هذه الوصيفة التي أخذها يعني وهذه الجارية التي أخذها واستمتع بها لأن البخاري رحمه الله اختصر الحديث وإلا فإن المقصود منها أنه كان فيه نسبية وصيفة جميلة وأنه أخذها ثم خرج وقد اغتسل فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبغضه يعني فإن له من الخمس أكثر منها أكثر من هذه المثلية التي أخذها له أكثر من ذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بزهيبة في أديم محروق لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرأ بن حابس وزيد الخيل والرابع إما ألقمة وإما عامر بن الصفير فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرك الوجنتين ناشد الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقص فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ربا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قد تسموه.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببعث علي رضي الله عنه وأرضاه وأنه أرسل لغيبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تخلص من ترابها فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين أربعة. فقال رجل نحن أحق بهذا الذي قسم من هؤلاء. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنوني وأنا أنام في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيني الوحي صباحا ومساء، ألا تأمنوني؟ قال هذا لما قالوا نحن أحق، معناها أن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما هو الأحق، لأنه أعطى من هو ترك من هو الأحق وترك وأعطى من ليس كذلك. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أنه أمين الله عز وجل، يعني على وحيه يأتيه الوحي صباحا ومساء، يأتيه الوحي من الله صباحا ومساء.
يعني في اليمن وقيامه في ولاية الناس والدعوة إلى الله عز وجل، وليس مقصود من ذلك السعاية فيه السعاية.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فخدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن رضي الله عنه من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك فإن معنا هديا.
وهذا الحديث من الذي قبله يتعلق بنبي علي رضي الله عنه من اليمن، وأنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمره بأن يبقى على إحرامه وبقي على إحرامه حتى حل منه في الوقت الذي حل رسول الله على سبيل من إحرامه، وذلك يوم العيد حيث رمى الجمرة ونحر الهدي وحلق رأسه.
قال باب غزوة ذي الخلصة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذي الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمد. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من الخرفة؟ وكان بيتا في خصعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أسكت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبارك في خيل أحمد ورجالها 5 مرات.
وهذا الحديث عن جرير بن عبد الله الدجل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تريحني من الخلصة؟ وكان بيتا في الجاهلية يعبد الصنم يعبد من دون الله عز وجل. فذهب ومعه جماعة من أحمد من قومه بمقدار 150 وكانوا على الخيل وكان هو لا يثبت على الخيل. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يبين حاله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فثبت على الخيل بعد ذلك وذهب وقضى على ذلك الصنم وأحرقه وقتل من كان حوله وأرسل رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك. فجاء رسول جرير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال إني ما جئت إلا وقد فرس هذا الجمل الأجرب، يعني معناه أنها تغيرت حالها وأنها قضي عليها. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام له وإنهم معه ببركة وبركة، يعني دعا لهم بالبركة وأثنى عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جريرا في هذه المهمة، وجريرا الله عنه والله كان سيدا في قومه، وكان عليه الصلاة والسلام عندما يبايع يأتي إليه الرجال يبايعونه يبايعون على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكنه يضيف عليه الصلاة والسلام إلى كل أحد ما يناسبه. ولما كان جريرا سيدا طاعا كان من جملة ما بايعه عليه مثل كل مثل، وهذا جاء عن طريق البيعة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان مثل كل مثل، لأنه لما كان بهذه النزلة وبيع على النصف ومعنى هذا أنه يبلي بلاء حسن فيحصل منه فوائد عظيمة، حيث حصلت منه البيعة على النصف. والرسول عليه الصلاة والسلام أمره على هذا الوفد هذا البعث الذي بعثه ليدمر هذا الصنم، وأخبر عن ما يشعر به من النفس وأنه ليس من أهل الخير الذين يقفزون عليها. فضرب عليه الصلاة والسلام في صدره ودعا له بأن يثبته الله وأن يجعله هاديا مهديا، وقد استجاب الله دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان بعد ذلك يثبت على الخيل ومكنه الله عز وجل من القضاء على ذلك الصنم وتدميره وإحراقه وقتله من حوله. وأرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من يذكره بذلك ومن يخبره بذلك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ومن كان معه.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن حيث عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت بي 50 و100 فارس من أحمد وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكانت الخلفة بيتا باليمن لخسعم وبديلة فيه نصب الكعبة يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستخدم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقه. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمد يثنى أبا أرطاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها فأنها جمل أجرف. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمد ورجالها 5 مرات.
هذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله، وفيه زيادة إيضاح لما حصل لجرير رضي الله عنه وأرضاه بعد دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام له بأن يثبت، يعني ثبته الله عز وجل لكان لا يثبت على الخيل. قال: فما وقعت عن فرس بعد ذلك، يعني لكونه يثبت يعني على الخيل وأنه لا يسقط منها ولا يقع منها، ما حصل له ذلك بعد هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سأل الله تعالى أن يثبته وأن يجعله هادية مهدية، وقد ثبته الله عز وجل. فيخبر جرير نفسه عن ما حصل له بعد ذلك، وأنه قال: ما وقعت عن فرس بعدها، يعني معناه من شدة ثباته وتمكنه من الثبات بعد هذه الدعوة، أنه ما وقع على ما وقع عن فرس، يعني ما سقط منه. وكان هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كثير منهم في ثبوتهم على الخير. والقصيدة التي أنشأها البوصيري معروفة بالبردة فيها كلام جميل وكلام سيء للغاية، فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها كلام حسن وجميل. ومن الكلام الحسن الجميل ما قاله يثني على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبوتهم على الخير، يقول: كأنهم في ظهور الخير مضروبة من شدة الحزم لا من شدة الحزن، لأنهم في ظهور الخير مضروبة من الشجر اللي ناكم فوق رؤوس الجبال، يعني ثابت الشجر ثابت على رؤوس الجبال، وهؤلاء ثابتون على الخير كما يثبت ذلك الشجر الذي هو على أعالي الجبال. فجليل رضي الله عنه يقول: فما وقعت عن فرس بعد ذلك. ثم أيضا ذكر قصة الرجل الذي يستخدم بالأزلام، وأنه قيل له إن رسول الله ها هنا، وأنه إن تمكن منه ضرب عنقه، فبينما هو كذلك إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد أن لا إله إلا الله ولا يعلم عنه، فكسرها وتشهد أن لا إله إلا الله. وهذا من توفيق الله عز وجل لجرير، وكونه استجاب، وأن الله استجاب لنبيه حيث قال: واجعله هاديا مهديا، فإن الله تعالى هدى به ووفق من وفق وهدى من هدى على يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال: غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لخم وجزام. قاله إسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن إسحاق أن يزيد عن عروة هي بلاد دليل وعذرة وبني القيل. وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحزاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرين.
والحديث الذي مضى لقصة جرير رضي الله عنه يرويه عنه سيف بن أبي حازم وهو من كبار التابعين، وهو الذي قيل عنه أنه لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن الأثر مثل الجنة غيره، فإنه اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة وهم من كبار التابعين، وهو قيس بن أبي حازم، وهم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لقي العشرة وروى عنهم وقالوا إنه لم يتفق لأحد ما اتفق له من رواية عن العشرة. ثم ذكر بعد ذلك رجل الناس الثلاثة وهي التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان فيها أبو بكر وعمر في هذه الغزوة، أبو بكر وعمر، وقد أمر فيها عمرو بن العاص. فلما أمره أرسله في هذه الغزوة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له من أحب الناس إليك؟ فقال
من الذي قال هذا؟
أول ما سأله قال مالك
أن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش كذا فأتيته فقلت أبو الناس وأحب إليه.
قال عائشة يقول هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليه، فقال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، ثم عد رجالا و
فتكتت
مخافة أن يجعلني في آخره. قيل إنه لما ولاه وجعله أميرا مع وجود أبي بكر وعمر جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعله يظهر يعني بشيء يعني يقدمه ويجعله مقدما ومفضلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له عائشة ثم أبو بكر ثم عمر ثم عد رجاله، ثم قال سكت مخافة أن يجعلني في آخره لما رأى أنه عد أناس. فهو لما رآه والله مع أن أبو بكر وعمر موجودين في هذا الجيش الذي هو أميره جاء وسأل هذا السؤال، فبين عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر هو أحب الناس إليه ثم عمر ثم عد رجاله، ثم إن عمرا سكت مخافة أن يجعله في الآخر وأن يذكر أناسا أفضل منه وأن يذكر أناسا يقدمون عليه. والذي حمله على هذا يعني رجاء أن يعني لما رأى أنه أمر على هؤلاء الخيار وعلى هؤلاء الصفوة الذين فيهم أبو بكر وعمر جاء وسأل هذا السؤال، فبين عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، وأن الولاية وكون يعني أحد الناس يولى لا يدل على أفضليته على من يولي عليه، وأنه قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، أما لشيء يعني يكون يعني في هذا الذي يولي يعني في هذه الناحية وفي هذا الأمر الذي ولي به أو لغير ذلك. المهم أن تولية شخص على أناس لا يدل على أنه أفضل منهم، فقد يولى المفضول مع وجود الفاضل، وليس من شرط الولاية أن يكون الفاضل هو الذي يقدم فيها، فإنه قد يولى من عنده خبرة ومن عنده معرفة في بعض النواحي وإن كان غيره أفضل منه وإن كان غيره أولى منه، كما حصل في هذه الغزوة التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه على هذا الجيش الذي فيه خيار هذه الأمة الذين هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وفي الحديث منقبة للصديق والفاروق وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وفي أيضا منقبة لعمر رضي الله عنه حيث أمر حيث ولي في هذه هذا الجيش، لكن لا يعني أنه أفضل ممن ولي عليه، ولكنه يدل على فضله وعلى أن هذه منقبة له لا على أنه متميز على غيره ممن كان في جيشه، فإن فيه منه أفضل منه، وقد بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه. و ونقص ونجيب على من يجب الجواب عليه. هي الكعبة هي اليمنية له وجه أنا حكمها في جهة اليمن. أما بالنسبة للشامية لا ما هو واضح.
بعضها صاد للشام.
الأقوال اللي قالها بأن سمى الكعبة الشامية بالنسبة في أهل اليمن، لكن في بعض الروايات يعني في اليمنية فقط وما في الشامية. بين اليمنية فقط. الشامية بالنسبة للقديم والجديدة، اليمنية بالنسبة للجديدة، والشامية بالنسبة للقديم. الأقوال والأقوال.
في لواية غلط، والجواب هو الشامية فقط. صار دائما في الحرب والكعبة.